مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا مستمعينا، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم لنكمل هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية، ونجدد التحية والترحيب بضيفنا في هذا اللقاء دكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. نتحدث ما زلنا عن الاكتئاب، وتحدثنا عن الحروب وعن تلك الصراعات التي ربما يدخل الإنسان فيها في الحياة فتصيب بعد ذلك بمرض الاكتئاب، ونتحدث عن الحروب التي نعيشها أم الحروب التي ربما نطالعها كل يوم في أحداث العالم المليء بالصراعات في كل جوانبه، والتي أو في معظم الجوانب. نسأل الله السلامة للجميع، ونسأل الله أن يعم السلام والأمن على الجميع، ولكن الفرد الذي هو لديه شغف كبير بمتابعة الأحداث هنا وهناك ويشعر أن لديه مسؤولية تجاه العالم في أن يتابع ويطالع وأن يكون إنسان مثقف، هل يؤثر ذلك وربما يصيب بالاكتئاب؟
نعم، هناك نظرية إن إذا نحن ألزمنا نفسنا أو ضغطنا على نفسنا إن لدينا مسؤولية، وأخذنا هم هذه المسؤولية دون أن يكون لنا أي قدرة على التغيير، ربما يكون أحد أسباب اللي يسبب لنا الإحباط ثم الاكتئاب.
جميل.
فهنا تي نقطة مهمة جدا، إن الإنسان لما يتابع سواء حروب أو يتابع أخبار سلبية عشان يحمي نفسه، لازم يسأل هل هو قادر على التغيير أم غير قادر على التغيير. إذا قادر على التغيير أين وكيف، أما إذا غير قادر على التغيير واستمر في الدخول في هذه المرحلة، مرحلة السلبية، مرحلة الشعور بعدم القدرة، أو إنه خذل ناس آخرين، تبدأ عنده ممكن حالات الحزن أو حالات الاكتئاب. ونفس هالموضوع مش ضروري يكون مرتبط بالحروب، مرتبط بالحياة العادية، بالحياة بحياتنا الطبيعية. إذا كان الإنسان توقعات كبيرة لكن قدرات ضعيفة، وهو مستمر إن إلا يصل للتوقعات الكبيرة اللي أصلا هو ما عنده هذه القدرات يصل لها، يصاب بالإحباط، وإذا استمر في إحباط مع إحباط مع إحباط، للأسف ممكن يصاب بالاكتئاب، في وجود طبعا اللي هي الجينات، إذا كان عندي جينات الاكتئاب، بالإضافة لعدم وجود دعم عائلي.
نعم.
حق هذا تحصل أن عدد لا بأس من الناس لما يفشلون سواء في الدراسة أو في العمل، أو حتى بعضهم ما يفشلون لكن ما يصلون لتوقعاتهم، يصابون
بالاكتئاب. نعم، ما زلنا أيضا في مسألة الحروب دكتور، ونعودنا إليها بشكل كبير على مستوى الحروب العالمية أو على مستوى حتى صراعات العمل بشكل ما، نجد أن هناك منتصر ومنهزم أو حتى نوعا ما، وهناك من ينقل تلك الأحداث، أيهما أكثر إصابة؟ يعني المنتصر في الحرب أم المنهزم، أم من يقوم بنقل هذه الأحداث للآخرين كدور المراقب مثلا أو الصحفي أو غير
نعم
ذلك؟
نعم، الأبحاث طبعا من بعد الحرب العالمية الأولى ثم الثانية، علماء النفس يعني اشتغلوا بجهد كبير على هذه النظريات، من هم أكثر عرضة. طبعا المهزوم يكون عرضة كبيرة جدا للإصابة بالاكتئاب، وحتى الدخول في المواد المدمنة سواء الكحول أو المخدرات. فهني تأتي دور أن المجتمعات اللي تخرج من الحروب منهزمة، خصوصا إذا كانت الحروب على أراضيها، للأسف تكون نسبة الاكتئاب كبيرة جدا بعد انتهاء الحروب. أما المنتصر ينقسمون إلى قسمين، هل هو كان منتصر من بعيد أم من قريب؟ إذا كان من قريب وسبب في قتل الأبرياء، يصاب بالاكتئاب وربما أدى ذلك إلى الانتحار.
نعم.
وهذا وجدوه في بعض الجيوش العالمية اللي غزت الدول الأخرى وربما قتلوا الأبرياء، ولما عادوا إلى بلدانهم أصيبوا بالاكتئاب ولربما وصلوا لمرحلة الانتحار. هناك قصة مهمة لأحد الصحفيين اللي كان يغطي المجاعة في أفريقيا. هذا الصحفي وهو يغطي المجاعة رأى طفل على وشك الموت على 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 الأرض، وهناك نسر ينظر إليه أو يتربص به وينتظر أن الطفل يموت حتى ينقض عليه. أخذ صورة، وهذه صورة معروفة، فاز في جميع الجوائز وأكبر الجوائز العالمية في التصوير الصحفي. لكن بعد ما فاز بالجوائز، بعد ما راحت عنه نشوة الفوز
الهالة
بدأ يفكر أن ليش أنا ما قدرت أنقذ هذا الطفل.
الضمير الإنساني يعود مرة أخرى إليه بخلاف ما حصل عليه من منافع شخصية في جوائز عالمية.
نعم، وللأسف انتحر هذا الشخص، هذا الصحفي.
يا الله، إلى هذه الدرجة.
نعم،
طبعا أشكرك دكتور على تصحيح جزء من المفاهيم التي لعلها كانت عندي خاطئة في مسألة المنتصر والمنهزم، سواء كانت في الحروب أو في الحياة. كنت أتخيل أن المنهزم هو أقل عرضة للاكتئاب لكونه يأخذ دعما من المحيطين به لكونه الجانب الأضعف، فهذا الجانب يدعمه في على مستوى الاجتماع والمستوى العالمي. وكنت متخيل أن لديه دوافع كبيرة للعودة مرة أخرى إلى ساحة الانتصار، وأن هذه في حد ذاتها كدوافع تخلق بداخله حافز للحياة والبقاء حتى يحذف أو يمحو تلك الوصمة. هذا تخيلي. وكنت متخيل المنتصر هو أكثر عرضة للاكتئاب لكوني حقق أعلى ما يريد وأغلى ما يريد وانتهى الأمر. والإنسان يصاب أحيانا بالاكتئاب إذا وصل إلى أعلى طموح ولم تجدد تلك الدوافع. ولكن أنتم من صححتم لنا المعلومة الآن بأنه وفق الإحصائيات بعد الحروب العالمية بأن العكس هو الذي صار. والآن دكتور، من يحقق أهدافا يجدها كأنها كانت هي أعلى غاياته، ماذا بعد؟ الإنسان الذي يدخل في مراحل الثانوية ثم يحقق أعلى درجات يحصل على المركز الأول، ثم يدخل الجامعية يحصل على المركز الأول، ثم بعد ماذا بعد؟ يحقق مكافأة كبيرة في عمله أو ترقية أو يصبح مديرا أو مسؤولا، ثم ماذا بعد؟ أليس ذلك هناك ناقوس خطر يدق بأن هذا الإنسان ربما يكون معرض لأن يكون لديه اكتئاب بعد هذه المرحلة، خاصة بعد لذة النشوة والانتصار والسعادة بالفرح؟
نعم، هذا ممكن نقيسه في الدراسات اللي أقيمت على المتقاعدين. يعني
نعم،
لو مثل ما تفضلتم لو رتبناها بنظام أو بمنظومة اللي هي ما بعد التقاعد، كثير من الناس اللي غير مجهزين لما بعد التقاعد، نعم للأسف إنه يصاب بأمراض نفسية وعلى رأسها الاكتئاب. فبعد ما الشخص يكون ناجح في عمله، كان مدير أو حتى لو كان موظف، يذهب إلى عمله ويصل أو يخدم أو يكون إنسان منتج ويكون لاستمرارية في الأهداف، فجأة تنتهي هدفه، فجأة ينتهي استمراريته، فهنا يبدأ بالإحباط، يبدأ بالشعور بالتعاسة، وربما تطور للإصابة بالاكتئاب. ونفس الموضوع هذا ممكن يطبق على الجانب الاجتماعي بالنسبة بالأخص للنساء، ولكن حتى الذكور غير معفعين عنها، اللي هو الأب أو الأم اللي يبنون عائلة وتكون البيت خلنا نقول مليان في أطفال، أطفال يكبرون يدرسون ثم يخرجون، ثم يجد الأب أو الأم دور الاجتماعي عندهم انتهى، فيسألون نفسهم ماذا بعد. جميع البشر بشكل عام إذا ما حصلنا جواب ماذا بعد، هذه أحد الأسباب اللي ممكن يدخلنا في الاكتئاب. فمن الضروري أن الإنسان دائما يكون لهدف يتطلع، وكل مرحلة لها أهداف معينة مناسبة. وإذا وصلنا للعمر المتقدم نبدأ نبني نحن كمسلمين للآخرة.
نعم،
وهذا مهم جدا.
جميل، إذن دكتور نصل معكم إلى مخاطر الإصابة بمرض الاكتئاب، وهي مخاطر متعددة ومختلفة من شخص لآخر. هناك من يعاني من مشكلة واحدة، هناك من يعاني من مشاكل متعددة كلها نتيجة هذا المرض. نريد أن نتعرف عليها حتى نكتشف إصابة من هم قريبين منا بهذا المرض.
كيف الواحد يعرف أنه مكتئب؟ أول نقطة فقدان الإنتاجية، أن في تغيير، أن بعد ما كان الإنسان منتج، ممكن يكون منتج في عمله، منتج في عائلته، منتج في مجتمعه، منتج مع نفسه، فجأة الإنتاجية تتوقف.
هل يعود ذلك لعدم تقديره لذاته وإنجازاته، وإن حتى كان لديه إنتاجية إنما لا ينسب ذلك لنفسه إنما ينسبه للآخرين، عدم تقدير الذات.
ممكن هذه يكون أسباب، لكن توقف عن الإنتاجية معناته الآن بدت عند بعض أعراض الاكتئاب.
رائع.
نعم. ثم الاهتمام الشخصي، اهتمام بالنفس، إن بعد أن كان يهتم في نفسه، في مظهره، في نظافته، بدأ يهمل نفسه. هذا سبب أو عرض آخر نفهم إن الشخص الآن هذا مكتئب.
ماذا دكتور لو عزونا ذلك أو أرجعنا ذلك إلى أسباب غير الاكتئاب، خاصة بالإنتاجية أو بالمظهر؟
عادة تكون مرتبطة بالاكتئاب. ما في أسباب أخرى سبب أن الإنسان بعد ما كان مثلا يصحى الصباح ويذهب للعمل أصبح متثاقلا لا يستطيع يقوم من السرير حتى يذهب،
حتى لو حكى لي أن بيئة العمل غير مشجعة أو أن لديه هناك مشاكل ربما تؤثر فيه أو هناك من يتربص به أو هم لا يجاملونه أو التقدير السنوي غير منصف له،
هذه كل أسباب تؤدي للاكتئاب.
يعني أتحدث عن أسباب يراها واقعية.
مشاعر.
نعم.
فالاكتئاب مشاعر، المشاعر هذه ناتجة إما عن أفكار أو عن أسباب أخرى. فإما هو يظن أن بيئة العمل لا تستحق ذلك، أو هو يعني لا يستحق إنتاجيته في بيئة العمل، فبالتالي هو غير مقدر في عمله، إذن يصاب بالاكتئاب. أو حقيقة تكون بيئة العمل ضاغطة عليه لدرجة أنه لا يستطيع أن يتحمل ذلك وبالتالي يصاب بالاكتئاب.
جميل. إذن هذا الشخص الذي فقد الإنتاجية لأي سبب إن كان، إنما هو يدخل بنفسه إلى مراحل الاكتئاب بشكل ما.
نعم.
ومن فقد الاهتمام بمظهره وشكله، حتى وإن كان اهتمامه بمظهره وشكله لوجود عزيز أو حبيب أو شخص ما هو يهتم بنفسه من أجله، إن فقده لأي سبب من الأسباب، هل يؤثر ذلك على المظهر العام أو الشكل العام دكتور؟
نعم، إذا بدأ يظهر فإذا معناته هو الآن بدأ في أعراض الاكتئاب، ولكن إلى الآن نحن نقول عند هذه أعراض الاكتئاب. أما تشخيص اضطراب الاكتئاب بالنسبة له هو عدد العوامل المتواجدة،
ليس عامل واحد.
ليس عامل واحد، فربما كثير منا يفقد الشغف في الإنتاجية لمدة يوم يومين أسبوع أو ممكن بعد
ثم يتماسك ويعود،
ثم يتماسك ثم يعود.
نعم.
حتى اهتمام في مظهره ربما يكون عطلة نهاية الأسبوع أو يمكن فترة زمنية مريحة يتخلى عن بعض الأمور اللي ربما في السابق كان يفعلها. الفكرة إن إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين وبدأ يفقد ملكاته ومهاراته، إذن الآن نقدر نشخص أنه عنده اكتئاب. النقطة المهمة جدا الاستمتاع، يعني يمكن هذه نقطة لو نركز عليها نعطي بعض الوقت، أن أساس الاكتئاب فقدان الاستمتاع.
إذن فقدان الاستمتاع هو مهم في قياس مدى درجة إصابة الإنسان بالاكتئاب؟
نعم، فقدان الاستمتاع يعتبر من أهم شروط الاضطراب الاكتئاب الجسيم،
حتى وإن كان الشخص اللي يستمتع بالشيء لكونه اعتاد عليه، لكونه لم يعد مثيرا بالنسبة له.
هو ليس للشيء، الاستمتاع بشكل عام في كل شيء، فتجد أن الشخص لديه كل أنواع النعم من طعام وشراب وملبس وترفيه وحتى الجانب المادي، ثم لا يستطيع الاستمتاع، خصوصا إذا كانت هذه الأمور يستمتع فيها سابقا. إذا فقد هذا الاستمتاع يعتبر هذا أحد أهم شروط الاكتئاب. فإذا نحن لخصنا للمستمعين كيف أنا عارف إذا أنا مكتئب، هي في شرطين مهمين: الحزن المستمر اللي مش قادر الإنسان يتخلص منها، الشعور بالحزن أكثر من أسبوعين، وفقدان الاستمتاع.
حتى وإن كان ذلك من إلف النعمة، هو ألفها فلم يعد يعرف إن كان يستمتع أم لا يستمتع،
ولكنه ربما يستمتع في شيء آخر، لكن جزء من إلف النعمة هي فقدان الشغف اللي هي شغف اللي هو يكون أو فقدان الاستمتاع اللي يكون جزء من شروط الاكتئاب.
أين يذهب بنا الاكتئاب؟ إلى أين يذهب بنا وما النتائج من هذا المرض؟
في حالة عدم علاجه للأسف اضطراب يعتبر من الأمراض المتكررة. كثير من الناس يقول لك أنا كنت مكتئب لمدة 4-5 أسابيع والحمد لله الآن تحسنت. نعم تحسنت بفضل رب العالمين، لكن احتمالية عودة الاكتئاب تكون كبيرة، وإن عادت ولم تعالج ممكن تذهب بنا إلى الكحوليات وهي مرتبطة بشكل كبير بالاعتماد على الكحوليات بسبب الحالة المزاجية أو الحالة العاطفية للإنسان اللي هو الاكتئاب. الوصول طبعا أو فقدان الوظيفة، فقدان العائلة، الوصول للانفصال يمكن من من الطرف الآخر بسبب الاكتئاب، بسبب عدم الشغف في الحياة، بسبب فقدان الاستمتاع مع الطرف الآخر أو حتى مع العائلة، فيلجأ الشخص للانفصال. الوحدة والعزلة، التحصيل الدراسي يتأثر سلبا وربما خسر ما كسبه في كليته، خسارة الوظيفة من أهم تبعات الاكتئاب، وطبعا من أسوأ أو من أعظم تبعات الاكتئاب اللي هي الانتحار.
قبل ذلك دكتور، هل الإنسان المكتئب يخسر كما قلتم وظيفته؟ هل يمكن أن يخسر علاقاته الاجتماعية أو العلاقة الزوجية، أو الابن يدخل في صدام مع الوالدين أو شيء من هذا القبيل؟
نعم، هو يخسر الناس، يخسر المحيط. المحيط هذا متكون سواء في الجامعة أو في العمل أو الجانب الاجتماعي، لأن جزء من تبعات الاكتئاب الانعزال. وإذا انعزل الإنسان عن العائلة يبدأ يخسرهم. يبدأ يخسرهم وحتى المقربين.
جميل، إذا نذهب إلى فاصل ونعود نكمل هذا اللقاء مع هذا المرض الخطير والذي لابد أن نقف عنده وقفات كبيرة وكثيرة حتى نعالج أو يعني نمر منه سالمين. مستمعينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية.